قال النووي رحمه الله: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. أخرجه البخاري وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه ورجال إسناده. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي أبو عبد الله نزيل بغداد، الإمام المجتهد الحافظ الورع، توفي سنة 41 و200، وأخرج له الجماعة. محمد بن جعفر هو المعروف بغندر، وقد تقدم في الباب قبله. شعبة هو ابن الحجاج الإمام المعروف. إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 46 و100، وأخرج له الجماعة. قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم، توفي بعد سنة 90 قبلها، وقد جاوز 100 وتغير، وأخرج له الجماعة. عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور رضي الله عنه أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين، وهو الذي افتتحها. مات بمصر سنة 49، وقيل بعد 50، وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم. ومن لطائفه ما قاله الحافظ رحمه الله في الفتح: لم أرى هذا الحديث عند أحد من أصحاب شعبة إلا عند محمد بن جعفر غندر، إلا ما أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن حفص عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي عن شعبة، ووهب بن حفص كذبوه. ومن لطائفه أن قيس بن أبي حازم هذا هو الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، ولا يشاركه في ذلك أحد من التابعين. وأخطأ أبو عبد الله الحاكم في عده مع سعيد بن المسيب وغيره. ومن لطائف الإسناد ما قاله الحافظ في الفتح: ليس لقيس بن أبي حازم في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه غير هذا الحديث، ولعمر في الصحيحين حديثان آخران: حديث أي الرجال أحب إليك، وحديث إذا اجتهد الحاكم، وله حديث آخر معلق عند البخاري في المبعث النبوي، وآخر في كتاب التيمم، وعند مسلم حديث آخر في السحور، وهذا جميع ما له عند الشيخين من الأحاديث المرفوعة. وقد طعن بعض الناس في صحة الحديث أي الذي معنا لما نسب إلى بعض رواته من النصب، والنصب هو الانحراف عن علي رضي الله عنه وبغض آل بيته، وورد ذلك عند بعض أولئك الذين طعنوا في صحة هذا الحديث. وقد رده الحافظ ابن حجر بكلام متين، فقال رحمه الله: أما قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة: تكلم أصحابنا في قيس، فمنهم من رفع قدره وعظمه، وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد، حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهري. ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير، وأجاب من أطراه ومدحه بأنها غرائب وإفراده لا يقدح فيه. ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال كان يحمل على علي، ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين، وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمان على علي فقط. والمعتمد عليه أن قيس بن أبي حازم ثقة ثبت مقبول الرواية، وهو من كبار التابعين، سمع من أبي بكر الصديق فمن دونه، وروى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر، وهما كوفيان ولم ينسبا إلى النصب، لكن الراوي عن بيان وهو عنبسة بن عبد الواحد أموي، وقد نسب إلى شيء من النصب. وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وإن كان بينه وبين علي ما كان، فحاشاه أن يتهم. وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصا في مؤمني آل أبي طالب، وهو أن المراد بالنفي المجموع، ويحتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب أبا طالب نفسه، وهو إطلاق سائغ، كقوله في أبي موسى رضي الله عنه إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، وكقوله صلى الله عليه وسلم آل أبي أوفى، وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم، لكونه عمه وشقيق أبيه، وكان القيم بأمره ونصره وحمايته، ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته. عن قيس قال سمعت عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا، يحتمل أن يتعلق بالمفعول أي كان المسموع في حالة الجهر، ويحتمل أن يتعلق بالفاعل أي أقول ذلك جهارا. وقوله غير سر تأكيد لذلك، لدفع توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى، والمراد أنه لم يقل ذلك خفية، بل جهر به وأشاعه يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا. قال النووي رحمه الله هذه الكناية بقوله يعني فلانا هي من بعض الرواة، خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة، إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره، فكنا عنه. والغرض إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما وليي الله وصالح المؤمنين. قال عياض رحمه الله قيل إن المكني عنه هاهنا هو الحكم بن أبي العاص، وقال ابن التين رحمه الله حذفت التسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم، ووقع عند البخاري بلفظ إن آل أبي دون ذكر ما يضاف إليه أصلا، قال في الفتح كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية، وأثبته المستملي في روايته لكن كنا عنه، فقال آل أبي فلان، وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي. وقال القرطبي رحمه الله قوله ألا إن آل أبي فلان كذا وقع للسمرقندي ولغير، ألا إن آل أبي يعني فلانا، وفي رواية فلان على الحكاية، وهذا كناية عن قوم معينين كره الراوي تسميتهم لما يخاف مما يقع في نفوس ذراريهم. وقيل إن المكني عنه هو الحكم بن أبي العاص، وقال أيضا وقد وقع في أصل كتاب مسلم موضع فلان أبيض لم يكتب عليه شيء بياض، ثم كتب بعض الناس فيه فلان على سبيل الإصلاح، وفلان كناية عن اسم علم، ولهذا وقع لبعض رواته إن آل أبي يعني فلان، ولبعضهم إن آل أبي فلان بالجزم. قال الحافظ قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين كان في أصل حديث عمرو بن العاص إن آل أبي طالب، فغير آل أبي فلان كذا جزم به، وتعقبه بعض الناس وبالغ في التشنيع عليه ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب، ولم يصب هذا الذي أنكر عليه، فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في مستخرج أبي نعيم من طريق الفضل بن الموفق عن عنبسة بن عبد الواحد بسند البخاري عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رفعه إن لبني أبي طالب رحما أبلها ببلالها، وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه أيضا، لكن أبهم لفظ طالب، وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصا في آل أبي طالب وليس كما توهموا. قال في البحر وحمله على آل أبي طالب كما يراه الحافظ في محل نظر، لأن الدليل الذي استدل به عليه ليس واضحا في هذا. ليسوا لي بأولياء، كذا معظم النسخ، وفي بعض النسخ ليسوا بأوليائي بحذف لفظ لي وإضافة أولياء لياء المتكلم، وكذا وقع عند البخاري قال في الفتح قوله ليسوا بأوليائي كذا للأكثر، وفي نسخة من رواية أبي ذر بأولياء. فنقل ابن التين عن الداوودي أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم، أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض، والمنفي على هذا المجموع للجميع. وقال الخطابي الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين، ورجح ابن التين الأول وهو الراجح، فإن من جملة آل أبي طالب عليا وجعفرا، وهما من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدين. وحمله على آل أبي طالب ليس عليه دليل واضح كما مر، إنما وفي نسخة وإنما بالواو ولي الله وصالح المؤمنين، هكذا وقع بإفراد صالح هنا وعند البخاري. وأما المراد به فمعنى الجمع، لأنه مفرد مضاف فيعم، وقال في الفتح كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجماعة، وهو اسم جنس، ووقع في رواية البرقاني وصالح المؤمنين بصيغة الجمع. وقد أجاز بعض المفسرين أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، لكن حذفت الواو من الخط على وفق النطق، وهو مثل قوله سندعو الزبانية، وقوله يوم يدعو الداع، وقوله ويمحو الله الباطل. قال النووي رحمه الله معناه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني، وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا مني. ووقع في شرح المشكاة المعنى أني لا أوالي أحدا بالقرابة، وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد، وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى، وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أو لا، ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم. قال الحافظ رحمه الله مستملحا هذا الكلام، وهو كلام منقح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذه الموالاة والمعاداة أمرها مهم عظيم، ويجب على الإنسان أن تكون موالاته ومعاداته لله، فيوالي لله ويعادي لله. وليعلم أن الموالاة والمعاداة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول موالاة مطلقة ومعاداة مطلقة. فالموالاة المطلقة تكون للمؤمن الذي لم يتلبس بالمعصية، فهذا نواليه موالاة مطلقة ونحبه حبا مطلقا، ويجب علينا مناصرته بكل حال. وأما المعاداة المطلقة فتكون لمن ليس فيه إيمان كالكافر، فيجب علينا أن نعاديه معاداة مطلقة، فلا نحبه ولا نواده، أي نطلب مودته ولا نناصره. وقد صرح كثير من العلماء أن من ناصر كافرا على المسلمين فإنه كافر، لأن هذه من أعظم الموالاة. القسم الثاني موالاة ومعاداة غير مطلقة، يعني أن نوالي من وجه ونعادي من وجه، وهذا في المؤمن الفاسق. نواليه من جهة إيمانه فنحبه على ما معه من الإيمان، ونناصره على ما معه من الإيمان، ونكرهه على ما معه من الفسوق، وكذلك نعاديه على ما معه من الفسوق ولا نناصره على ذلك، أي على فسوقه. فإن قال قائل وهل يمكن أن يجتمع في القلب حب وبغض وموالاة ومعاداة؟ قلنا نعم يمكن ذلك. ألست تتناول الدواء وهو كريه الرائحة مر الطعم، فتحبه من وجه وتكرهه من وجه؟ فمن جهة أن الله يجعل فيه الشفاء تحبه، ومن جهة مرارة الطعم تكرهه. وهذا الرجل كذلك نحبه على ما معه من الإيمان، ولو لم تحبه على ما معه من الإيمان لكان هو والكافر على حد سواء، وتكرهه على ما معه من الفسوق، ولولا ذلك لكان هو وكامل الإيمان على حد سواء. وهذا خلاف القسط، هذا خلاف العدل، هذا بالنسبة للفاعل. وإذا شئت فقل بالنسبة للعامل، أما العمل فنكره الباطل مطلقا. ولهذا نقول البراءة من العامل غير البراءة من العمل، فالعمل الذي هو الفسوق نتبرأ منه مطلقا، وكل المعاصي نتبرأ منها وإن لم تبلغ حد الكفر، وكل الطاعات نواليها ونقبلها ونحبها. وهذا فرق يجب اعتباره، وهو التفريق بين العمل والعامل. قال: ونزيد ذلك إيضاحا بهذا المثال، مؤمن زنى فنتبرأ من الزنا الذي هو العمل مطلقا لأنه فسق ونواليه لإيمانه. فإن قيل: هل يدخل في موالاة الكفار محبة عمل الكافر لأنه يتقن عمله ويحسنه؟ الجواب: لا، لأن هذه المحبة متجهة إلى العمل لا إلى العامل، فهو لا يحبه شخصيا بل يحب العمل الذي يتقنه. لكن مع ذلك نقول إننا نفضل المسلم على الكافر في العمالة مهما كان، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذه في الواقع دعاية سيئة من بعض الناس والعياذ بالله، حيث يقول إن الكفار أتقن في أعمالهم من المسلمين، فيقال الكفار يتقنون أعمالهم لأنهم يعلمون أنهم لو لم يتقنوا أعمالهم لم يأتوا إلى المسلمين، فيجتمع فيهم الحشف وسوء الكيل، لكنهم يحسنون العمل من أجل أن يمشوا مع الناس. ومع ذلك أقول، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ومع ذلك أقول كما قال الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. قوله: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء الأقارب، لكن الرواة لم يذكروهم سترا عليه. قال: ليسوا لي بأولياء، إذا من وليه؟ قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي هذا إعلان البراءة ممن لا يستحقون الموالاة. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر الله تعالى بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصل الموالاة القرب والمحبة، فالموالي هو المحب والقريب. قال ابن فارس: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، من ذلك الولي أي القرب، يقال تباعد بعد ولي أي بعد قرب، فالباب كله راجع إلى القرب. قال الجوهري: الولي القرب والدنو، يقال تباعد بعد ولي، وكل مما يليك أي مما يقاربك. والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة، والولاية النصرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولي القريب، يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما تعريف الولاء شرعا فهو حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. فالولاء موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات. فعلامة ولي الله محبته لما يحب الله، ورضاه بما يرضي الله، وعلمه بذلك كله، وميله إليه على وجه الملازمة له. فمن الولاء محبته المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونه. وأما البراء فهو مصدر برئته، ومعنى برئ تنزه وتباعد، فالتباعد من الشيء ومزايلته هو أحد أصلي معنى هذه الكلمة. والأصل الثاني هو الخلق، ومنه اسمه تعالى البارئ. ومن الأصل الأول وهو التباعد من الشيء ومزايلته البرء، وهو السلامة من المرض والبراءة من العيب والمكروه. وأما تعريف الولاء شرعا فهو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فعلامة البراء الشرعية هي البغض لما يبغضه الله على وجه الملازمة والاستمرار على ذلك. فالبراء هو بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى من الأصنام المادية والمعنوية كالأهواء والآراء، وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله، وهو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنه، وذلك ببغضهم وعداوتهم والبراءة من دينه. ومن مقتضيات الإقرار بالشهادتين البراءة من الشرك، ويلزم منها البراءة من المشركين، فإن الله تعالى افترض علينا جميعا عداوة المشركين وترك موالاتهم، كما أوجب علينا جميعا محبة المؤمنين ومناصرتهم بالقول والفعل. فمن أباح الشرك أو تولى المشركين وذب عنهم أو عاد الموحدين وتبرأ منه فهو ممن أسقط حرمة لا إله إلا الله، ولم يعظمها ولا قام بحقها ولو زعم أنه مسلم وأنه من أهلها القائمين بحرمته. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا، كما ذكر الله تعالى عن إمام الحنفاء عليه السلام في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. من فوائد الحديث، قال عياض: دل الحديث على أن الولاية في الإسلام إنما هي بالموافقة فيه بخصال الديانة وزمام الشريعة، لا بامتشاج النسب وشجنة الرحم. وقال القرطبي رحمه الله: فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما. وهذا الذي قالاه أصل عظيم من أصول الدين، وهو من لوازم كلمة التوحيد، وهو المعبر عنه بالولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة في الله عز وجل. وأصل الموالاة المحبة والقرب، وأصل المعاداة البغض والبعد، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح أمور كثيرة من صميم هذا الدين، كالنصرة والأنس والمعاونة، وكالجهاد والهجرة والإكرام والاحترام والكره والعداوة. فيجب على المؤمن محبة الله ورسله وأتباعهم، وبغض أعداء الله وأعداء الرسل وأتباعهم. وقد تجتمع في المؤمن أسباب المحبة والبغض بقدر ما فيه من خصال الخير والشر. ومسمى الموالاة لأعداء الله تعالى يقع على شعب كثيرة متفاوتة الأحكام، فمنها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات، وكذا معاداة المؤمنين المستقيمين على دين الله جل وعلا. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة والإجماع، فمن ذلك قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وكذا قوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فليبادر من ابتلي بمخالفة هذه النصوص بأن والى أعداء الله أو عادى أولياء الله، فليبادر بالتوبة النصوح، إذ هي تجب ما قبلها. وقد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن فوائد الحديث ما قاله ابن بطال رحمه الله: أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين، ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه، فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها المورثة بين المتناسبين، وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية. ومن فوائده ما قاله ابن بطال رحمه الله أيضا أنه يستفاد منه أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك، فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك، ولا يلحق بالوعيد من قطعه، لأنه قطع ما أمر الله بقطعه، لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلا، كما دعا صلى الله عليه وسلم لقريش بعد أن كانوا كذبوه، فدعا عليهم بالقحط ثم استشفعوا به، فرق لهم لما سألوه برحمهم فرحمهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ويتعقب كلام ابن بطال في موضعين، أحدهما يشاركه فيه كلام غيره، وهو قصره النفي على من ليس على الدين، وظاهر الحديث أن من كان غير صالح في أعمال الدين دخل في النفي أيضا لتقييده الولاية بقوله: وصالح المؤمنين. الثاني أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا أيس منه رجوعا عن الكفر، أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم، كما في الصورة التي استدل بها، وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بالخصب، وعلل بنحو ذلك. فيحتاج من يترخص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك. وأما من كان على الدين لكنه مقصر في الأعمال مثلا، فلا يشارك الكافر في ذلك. ومن فوائده أن في قوله جهارا، أي علانية، لم يخفه بل باح به وأظهره وأشاع، فيه مشروعية الإعلان بالتبرؤ من المخالفين وبموالاة الصالحين، لكن إن لم يخف ترتب فتنة عليه. ومن فوائده ما كان عليه الصحابة ورواة الحديث من الستر على المجروح والتكنية عنه دفعا للمفاسد المترتبة على التصريح به، إما من أو من أحد أقاربه، هذا كله إذا لم يترتب مفسدة في عدم ذكره، وإلا فالواجب إظهاره والتصريح به. وقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى وصالح المؤمنين، يعني من الآية التي في التحريم، اختلفوا على أقوال. أحدها أن صالح المؤمنين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة، وأخرجه الطبري وذكره ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري، وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد. القول الثاني الصحابة رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي ونحوه في تفسير الكلبي، قال هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأشباههم ممن ليس بمنافق. القول الثالث في تأويل قوله تعالى وصالح المؤمنين خيار المؤمنين، أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك. الرابع أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري. الخامس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أخرجه الطبري وابن مردوية عن ابن مسعود مرفوعا وسنده ضعيف، وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن الضحاك أيضا، وكذا هو في تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء بسنده عن ابن عباس موقوفا، وأخرجه ابن مردوية من وجه آخر ضعيف عنه كذلك. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن بريدة ومقاتل بن حيان كذلك. القول السادس صالح المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه خاصة، ذكره القرطبي عن المسيب بن شريك. السابع عمر رضي الله عنه خاصة، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير، وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد، وأخرجه ابن مردوية بسند واهٍ جداً عن ابن عباس. القول الثامن علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم بسند منقطع عن علي نفسه مرفوعاً، وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد قال هو علي، وأخرجه ابن مردوية بسندين ضعيفين من حديث أسماء بنت عميس مرفوعاً قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. ومن طريق أبي مالك عن ابن عباس مثله موقوفا وفي سنده راو ضعيف، وذكره النقاش عن ابن عباس ومحمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق. قال الحافظ فإن ثبت هذا ففيه دفع توهم من توهم أن في الحديث المرفوع، يعني حديث الباب، أن فيه نقصا من قدر علي رضي الله عنه، ويكون المنفي أبا طالب ومن مات من آله كافرا، ويكون المثبت من كان منهم مؤمنا. وخص علي بالذكر لكونه رأسهم، وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة، ونص فيها على علي تنويها بقدره ودفعا لظن من يتوهم عليه في الحديث المذكور غضاضة، ولو تفطن من كنا عن أبي طالب لذلك لاستغنى عما صنع، يعني ألا إن آل أبي فلان، يعني لو أنه تفطن لهذا ما كنا بفلان، ولقال ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، ويكون المستثنى منهم وعلى رأسهم علي بمبعدة عن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هم من خيار صالح المؤمنين، فهم له أولياء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه.